قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم من جدة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بك، مرحبا، حياك الله استاذ عبد العزيز.
الله يحييك ويبارك فيك، واهلا وسهلا بكم انتم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم على الارقام التي تظهر على الشاشه او عبر البريد الالكتروني للبرنامج، فاهلا وسهلا بكم. دكتور خالد حفظك الله، لعلنا في هذه الحلقه يكون الحديث حول موضوع هام وهام جدا يا شيخ، الا وهو حبس بعض الاولياء لبناتهم، عضل البنات صاحب الفضيله يعني، وهذا الأمر مهم، لكن الإشكالية يا شيخ أن كثيرا من البنات قد لا تستطيع أن تشتكي لأحد أو تصرح به، فإلى من تلجأ؟ ماذا تفعل؟ ما توجيهكم لأولياء الأمور حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه القضية التي أشرت إليها قضية ذات خطر كبير وأثر غير يسير على أفراد ومجتمعات، ذلك أن تعطيل الفتيات عن الزواج له آثار سلبية على الفتاة، كما له آثار سلبية كثيرة على المجتمع. ولهذا من الضروري أن يتنبه أولياء الأمور إلى أن هذه المشكلة مشكلة يجب أن تطرح على النقاش وتوجد المخارج وتيسر سبل المعالجة لمثل هذه المشاكل، لأنه في كثير من الأحيان الحلول التي تطرح لمعالجة مثل هذه القضايا تصطدم بواقع أنه الفتاة لا تريد أن تسلك هذا الطريق لما له من أثار سلبية على صلتها بوالديها، على نظرة المجتمع لها، وما أشبه ذلك مما يكون سببا في أنها تبقى بلا حل. وتبقى المشكلة قائمة. فلهذا ينبغي أن يعرف أولا أن الولاية، ولاية الأولياء على الفتيات في أمر التزويج، إنما هو لصيانتهن وإعانتهن في الوصول إلى الاختيار الصحيح وتسديدهن وما إلى ذلك من المعاني التي تعود إلى كون هذه الولاية غرضها ومقصودها وهدفها ورسالتها هو صيانة الفتاة، إعانتها على الاختيار الصحيح، تسهيل بعض ما لا يمكن أن تصل إليه من المعلومات، وما أشبه ذلك من القضايا التي تدور حول هذا الموضوع وتتفرع عنه. فكون بعض الناس يجعل الولاية سببا للتسلط ومنع الفتاة من حقها الطبيعي في الزواج من غير سبب ومن غير مبرر، هذا لا شك أنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان الإنسان يعاقب على منع كماليات كان يأخذ من الإنسان شيئا يستحقه وهو ليس رئيسيا إنما أمر كمالي، فكيف بمن يمنع فتاة من شيء رئيسي في حاجتها وفي ضرورتها وفي حياتها فيما يتعلق ب وجود من تأوي إليه وترتبط به، من قال الله تعالى فيهم ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهو يمنعها من السكن، يمنعها من المودة، يمنعها من الرحمة بلا مسوغ، هذا غير الحاجة الطبيعية إلى الجنس، وهي حاجة فطر الله تعالى عليها الناس، وهي حاجة كحاجة الإنسان للطعام والشراب. فبالتالي يجب على كل من تولى أمر امرأة أن يتقي الله جل وعلا، والله سائل عن هذه الولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فيسر عليهم فيسر عليه، ومن ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ولا شك أن منع الفتيات المتأهلات للزواج من الأكفاء هو نوع من الإشقاق عليهم، وهذا موعود بأن يشق الله تعالى عليه استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل ولي أمر سواء كان أبا أو كان أخا أو كان عما أو كان ابن عم أو كان من كان من يتولى أمر المرأة، لا يجوز له أن يمنعها إلا أن يكون هناك ما يوجب المنع من أسباب شرعية معقولة مقبولة. أما أن يكون هذا والله لأجل مراعاة عرف أو لأجل مراعاة اعتبارات لا قيمة لها في الشرع، فينبغي أن لا يمنع، إنما حقه وواجبه أن يبصر، لكن أن يمنع دون مسوغ أو دون سبب فهذا لا يجوز. ومعنى أن يبصر بمعنى أنه إذا تقدم شخص وله عليه ملاحظات ويرى أنه ليس من المناسب أن تقترن به، فينبغي أن يبين للفتاة أن هذا فلان تقدم وفيه كذا وكذا 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 من المواصفات التي أرى أنها غير مبشرة بنجاح هذا الارتباط، غير مبشرة بزواج ناجح، وما أشبه ذلك من الأسباب التي تقنعها. إذا قبلت فذاك، وإذا لم تقبل فينبغي أن تترك، واختيارها إذا كان كفأا. وأنا أؤكد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم، تكن أي توجد فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي أن يتقي الله تعالى أولياء الأمور وأن لا يعذلوا النساء، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن. فنهى الله تعالى عن عضل اليتيمات لأجل الطمع في أموالهن وعدم الدخول وعدم ذهاب هذه الأموال والتصرف بها إلى الأزواج. وهذا نظيره وقريب من منع بعض الآباء من أبناء من التزويج ببناتهن لكون هذا سبب لقطع ما اعتاده من أخذ راتبها أو ما أشبه ذلك من المصالح التي ستفوته بزواجها. هذا ما يتصل بهذه القضية، قضية عضل البنات. وأنا أقول ارتفاع نسبة العنوسة في البلد له أسباب كثيرة، ارتفاع نسبة العنوسة في البلد بل في البلاد الإسلامية كلها له أثار سلبية كثيرة، يجب بذل السبب لمعالجة ذلك بكل وسيلة، ولو كان هذا من طريق القنوات الرسمية والقنوات النظامية. البنت التي يتقدم لها كف وزوجها ووالدها يرفض تزويجها فلتحرص على مكاشفته، إذا كانت تستحي تكاشف أمها إخوانها، إذا كان بلغ الحد منتهى في الرد وخشية الفتاة أن يفوتها القطار، فهناك جهات يمكن الذهاب إليها من القضاء ونحوه أو الإصلاح أو تدخل بعض الصالحين لمعالجة مثل هذه المشكلة. أسأل الله أن ييسر الأمور وأن يعين ولاة أمور النساء على حفظهن وصيانتهن والقيام بحقهن من النصح والمبادرة في تزويجهن. وكل من يسر الله عليه، وكل من عسر فأخشى أن يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. استقبل الاتصالات. الأخت أم قصي من اليمن، تفضل يا أم قصي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في يوم الاثنين الماضي في ساحة الاعتصامات كان المتظاهرين يجمعون لصلاة المغرب والعشاء. أريد أسأل الشيخ ما حكم صلاة المتظاهرين بشكل عام وجمعهم لصلاة المغرب والعشاء وصلاة الغائب؟ هذا أولا.
صلاة الغائب
اي على الموتى.
نعم
القتلى.
نعم نعم طيب.
هذا هو. ثانيا ما حكم القول على القتلى بالشهداء بان الحكام ظالمين لكنهم غير يعني كفار؟
طيب طيب تسمعي الإجابة.
لحظة لحظة كمان سؤال.
تفضلي.
طبعا هنا في اليمن في الجنوب في بعض الناس يريدون الانفصال، اريد يعني الشيخ يوضح لي
انفصال ماذا؟ لحظة
ما حكم هذا؟ ها؟
أي انفصال؟
انفصال للجنوب بشكل عام عن الشمال.
آها طيب طيب شكرا لك يا أختي أم قصي. طيب الأخت أم هدى من السعودية، تفضلي أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أبا عندي سؤالين.
الأول،
لو أني سويت مثلا عمرة،
نعم،
أبغى أتحلل،
نعم،
وهل يجوز أنا أقص شعري بنفسي ولا لازم واحدة قد تحللت من قبل تقص لي هو؟
طيب واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، لو أني ما صليت صلاة الفجر في وقتها،
نعم،
وقمت صلي الظهر،
نعم،
إيش أبدأ، في الفجر ولا الظهر؟
واضح.
وطيب لو أني نسيت مثلا أني ما صليت الفجر،
نعم،
فكبرت وأنا بنيتي أني أصلي صلاة الظهر،
نعم،
وبعدين افتكرت صلاة الفجر أني ما صليتها.
طيب واضح،
يجوز أغير النية وأصلي الفجر؟
طيب واضح، شكرا واضح. لك يا أم هدى. نعم، شكرا لك يا أختي. ونعود لليمن ثانية، الأخت أم دلال، تفضل يا أم دلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
يا شيخ، حبيت أسأل، ممكن أني أجمع صلاة الاستخارة مع صلاة أو مع سنن مثل الظهر ولا سنة
طيب
العشاء أو المغرب، ممكن
مع السنن الرواتب؟
هذا السؤال الأول. السؤال يعني هذا مش سؤال، السؤال الثاني أنه يا ريتنا الشيخ يعني يجيب لنا قبل ما يفتتح الأسئلة، إنه كلمنا عن الدعاء وعن فضل الدعاء، لأنه في جنب صديقتي كانت مسيحية أسلمت من بعد ذاك المحاضرة اللي قدمها الشيخ في أحد القنوات، فيرد له الشيخ يعني يقدمني كل مرة يعني محاضرة أو خاطرة صغيرة عن الدعاء والإلجاء لله عز وجل. شكرا.
طيب شكرا لك، شكرا لك كل حال أختي أم دلال. طيب صاحب الفضيلة الأخت أم قصي يعني لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول، تسأل عن هؤلاء المعتصمين يا شيخ الذين يجمعون المغرب مع العشاء، هل يرخص لهم يا شيخ بالجمع؟ بغض النظر عن يا شيخ هذا الفعل، يعني الآن الجمع يا شيخ
سيد عبد العزيز، هذا سؤال سياسي.
سياسي، أنا كنت سأرجئ الثالث أقول سياسي، لكن هذا يجمع بين السياسة والشريعة.
لا لا، على كل حال هو
نعم،
السؤال عن الجمع،
نعم،
بغض النظر عن الاعتصام،
نعم،
وغيره، هل
نعم
يجوز للمسلم أن يجمع،
نعم،
بين صلاتين بغض النظر عن وقعة معينة أو
صحيح
ظرف معين؟ المقصود الجمع من حيث هو، هل هو جائز ومرخص للمؤمن؟ الجواب نعم، إذا كان هناك حاجة تدعو إلى الجمع.
أحسن.
وهذا هو الصحيح من قول العلماء. والقول الثاني وهو قول كثيرين من أهل العلم، أنه لا يجمع إلا في حال السفر فقط.
نعم.
وأما في حال الإقامة وحال المطر، وبعضهم يضيق فقط بين المغرب والعشاء.
نعم.
على كل حال، الصواب في مسألة الجمع أنه يجوز الجمع إذا كان ثمة حاجة، سواء كانت حاجة خاصة أو حاجة عامة. حاجة خاصة يعني حاجة للإنسان نفسه وليست حاجة عامة، كان يكون
نعم
مريضا هو، أو يكون هو مشغول شغلا لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، مثل الأطباء الذين يدخلون إلى العمليات وتطول مدة العملية فيصلي الظهر والعصر جمعا، هذا نوع من الأعذار المبيحة وهي أعذار خاصة. هناك أعذار عامة كالمطر وكالخوف وما أشبه
نعم
ذلك من الأسباب التي تجيز الجمع بين الصلاتين للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح من حديث ابن عباس وكذلك في البخاري أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواية البخاري صلى أربعا وصلى ثمانيا وسبعا في المدينة، ورواية مسلم صلى جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أو من غير خوف ولا مطر على الراجح في الرواية. وقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، يعني ما الذي جعله يجمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا يدل على مشروعية الجمع عند وجود ما هو سبب للضيق والحرج والمشقة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني يا شيخ، من الذي يصلى عليه صلاة الغائب؟ صاحب الفضيلة دكتور خالد،
ما أسمع.
طيب
لم يصلني صوت.
أنا أعيد الآن، يصل تسمعني يا شيخ دكتور خالد؟
لا أسمع الآن، سمعتك.
طيب جيد، الآن سؤالها يا شيخ، أنا أقول إجمالا يعني نريد أن نجيب إجابة، هي تسأل عن صلاة الغائب، من الذي يصلى عليه صلاة الغائب يا شيخ؟
الغائب يصلى على من لم توجد جنازته.
نعم.
والمحترق الذي لم يبق منه شيء.
نعم.
وما أشبه ذلك ممن لم يمكن الصلاة عليه.
نعم.
أما من صلى عليه مسلم.
نعم.
فهنا العلماء لهم طرائق ومذاهب في مسألة الصلاة على الغائب.
نعم.
فمنهم من أجاز الصلاة على كل غائب لم يحضره الإنسان، ومنهم من أجاز الصلاة على الغائب إذا كان في غير البلد.
نعم.
ومنهم من قال يجوز الصلاة على الغائب إذا كان ذا غناء وبلاء في الإسلام. ومنهم من قال لا يصلى على الغائب إلا إذا أمر بذلك ولي الأمر.
نعم.
وهذه الأقوال تستند إلى مذاهب وأقوال أو إلى حجج وأدلة، والذي يترجح منها أن الأصل أنه لا يشرع الصلاة على الغائب.
نعم.
إلا أن يكون هناك ما يوجب ويأمر بذلك من له أمر، فإنه عند ذلك يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل غائب، مات من أصحابه كثر.
نعم.
في جهات عديدة ولم يشهدهم. نعم. ومع ذلك لم يصلي عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل وسلم.
فدل هذا على أنه لا تشرع على كل غائب، وإنما صلى على النجاشي، وذلك لتميزه وكونه وقيل لكونه لم يصلى عليه، وذكر الأسباب في هذا.
نعم. نعم.
والذي يظهر أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا أمر بذلك من له الأمر.
نعم.
وأما إذا لم يكن أمر فإنه يكفي الدعاء، لأن المقصود من الصلاة على الغائب الدعاء.
نعم.
والدعاء يحصل بلا صلاة، فيدعو المؤمن للموتى من أقاربه وأحبابه وإخوانه، والمسلمين الذين لم يشهدهم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولا يصلي لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الحالة المنفردة. وقد يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو بعموم الواقع لا بخصوصها، ما في لفظ أصلا هنا، والسبب هنا يظهر فيه نوع من الخصوصية، لا سيما أنه لم ينقل قبل ذلك أنه صلى على غير النجاشي، ولم ينقل أنه صلى على غير النجاشي بعد النجاشي.
نعم.
فدل ذلك على أنه ليس على هذا الإطلاق والعموم الذي يفعله بعض الناس.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، عن الذين يقتلون في مثل هذه الأحداث، هل يمكن أن يقال عنهم شهداء يا شيخ؟
الشهيد من قتل مظلوما.
نعم.
ومن مات غريقا أو حريقا أو ذا هدم ونحو ذلك ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء.
نعم.
وهؤلاء شهداء بالإلحاق وليسوا شهداء بالأصل، وذلك أن الأصل في الشهادة هي من قتل في المعركة، في أرض المعركة، في قتال مع الكفار.
نعم.
وذلك يقول من قتل في قتال الكفار فهو شهيد، وأما من قتل في غير ذلك فإنه ليس بشهيد.
نعم.
الشهيد الذي تجري عليه الأحكام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم، ثم قال إذن إن شهداء أمتي لا قليل، ثم قال الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهجر والمبطون شهيد الذي مات من ألم في بطنه شهيد وصاحب الهدم شهيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغريق والحريق والمبطون وصاحب الهدم، كل هؤلاء من الشهداء بالإلحاق.
نعم.
كون الآن الناس الآن يوسعون ويجعلون الشهادة يعني بصورة يعني واسعة جدا، يدخل فيها كل من يحبون ويخرجون من لا يحبون، هذا فيه إشكالية، لأن هذا وصف شرعي يحتاج إلى التحري في إطلاقه، وليس أمرا عاطفيا نسلي به المصابين، لأن بعض الناس يستعمل هذا لتسلية المصاب، إذا مات ابنه ابشر ابنك شهيد، ما يصلح هذا، لابد أن يكون هذا مستندا إلى أصل يبنى عليه ودليل يصدر عنه، وإلا فكأن نقول كل من مات فهو شهيد وننتهي إذا كان المسألة.
نعم. نعم.
توزيع بالمجان الشهادة. الشهادة في الأصل على من تطلق على من قتل في قتال الكفار وهو في أرض المعركة.
نعم.
على أن العلماء اختلفوا في جواز إطلاق وصف الشهادة على هذا.
نعم.
يعني هل البخاري قال باب هل يقال فلان شهيد، وذكر خلاف العلماء رحمه الله من السلف والخلف في مسألة إطلاق الوصف على من قتل في سبيل الله، هل هو يصلح أن يسمى شهيدا أو لا، والصحيح أنه يسمى شهيدا وهذا الحكم على الظاهر، وأما مسألة أمره عند الله، أما في الآخر أمره عند الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني بمن يجرح في سبيله.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير هو سؤال كما تفضلت سؤال سياسي، قضية الانفصال، لعلنا نحيله، تبحث عن برنامج آخر ربما يجيب إجابة شافية حول هذا الموضوع. فأنا أنتقل،
هو على كل حال الانفصال إننا نأمل
نعم
أن ينصرف عن هؤلاء عن مثل هذه الأمور، والأصل إنما إن هذه أمتكم أمة واحدة.
نعم.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذا الذي ينبغي أن يعمل.
نعم.
فتقسيم البلدان وتجزئتها بعد توحيدها واجتماع كلمة أهلها هذا من استعيب بتفريق المؤمنين، وهذا ليس من الخصال الطيبة ولا يدعو إليه صاحب خير، وإلا كان كل بلد تنقسم، بل حتى المدينة الواحدة.
نعم.
يمكن أن نقسم أحياءها ويمكن أن نقسم أجزاءها ونقسم المقسم وندخل فيه إشكالات. الآن كل بلد مجتمع تحت ولاية. نعم. يجب أن يحافظوا على هذا الاجتماع وأن يدعموه وأن يدفعوا كل الأخطار التي تتهدده.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت هدى من السعودية تقول فيما لو اعتمرت يا شيخ وأرادت التحلل بأخذ شيء من شعرها، تقص شعرها، تقول هل أقص بنفسي، يمكن أن تقص بنفسي، أم لابد أن يقص لها غيرها ممن انتهت من عمرتها يا شيخ؟
عاد السؤال لو سمحت.
السؤال أختنا أم هدى تقول فيما لو اعتمرت يا شيخ وأرادت أن تتحلل وتقص من شعرها، هل تقص هي تأخذ هي بنفسها من شعرها، أم لابد أن يقص شعرها غيرها؟
يصلح أن تقص هي لنفسها.
نعم.
لأن هي إنما منعت من الحلق والتقصير.
نعم.
بنفسها أن تحلق وتقصر في وقت عمرتها، في وقت.
نعم.
إحرامها. أما.
نعم.
إذا انتهت أحكام الإحرام بالطواف والسعي وبالأعمال التي تكون في الحج.
نعم.
فيجوز أن تقصر لنفسها، لا حرج في هذا. وأيضا المحرم يجوز أن يقصر لغيره، هو ممنوع من قطع شعر نفسه لا من أن يقطع شعر غيره أو يقصر لغيره.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ من شقين أو ثلاثة، تقول لو لم تصح لصلاة الفجر يا شيخ وما صحت إلا عند الظهر مع وقت الظهر، تقول هل أبدأ وقد دخل وقت الظهر يا شيخ، هل تبدأ بصلاة الفجر أم بالظهر؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني تقول فيما لو نسيت وكبرت على أنها الظهر ثم تذكرت أنها لم تصلي الفجر، هل تقلب النية يا شيخ؟
هي إذا تذكرت.
نعم.
قبل أن تشرع في الصلاة أنها لم تصلي صلاة فائتة.
نعم.
فإن كان الوقت متسعا فلتبدأ بالفائتة ثم تأتي بالصلاة الحاضرة.
جيد.
أما إذا تذكرت بعد شروعها في الصلاة، بمعنى أنها كبرت للظهر ثم تذكرت أنها لم تصلي الفجر، فلتواصل في الصلاة التي هي فيها على الراجح من قول العلماء، ثم تصلي الصلاة التي فاتتها أو تركتها من الفوائد.
نعم.
هذا ما يتصل بالترتيب بين الفائتة والحاضرة.
صحيح.
أما.
نعم.
إذا ضاق وقت الحاضرة، بمعنى أنها هي أخرت حتى لم يبقى من الوقت حتى لم يبقى من الوقت إلا قدر الوقت الذي تفعل فيه الصلاة، فعند ذلك ينبغي لها أن تصلي الحاضرة ثم تأتي بالفائتة.
الفائتة. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم دلال من اليمن تسأل عن صلاة الاستخارة، هل يمكن أن تكون هي من السنن الرواتب يا شيخ؟
بالنسبة أولا للأخت أم دلال، هي حقيقة بشرتنا لكنها.
نعم.
لم تصرح بالبشارة.
نعم.
قالت أنه فيه إحدى. صحيح. الأخوات. صحيح. سمعت. أنا حسب ما فهمت من أثناء حديث في هذا البرنامج وفي غيره أن مسيحية، أن نصرانية أسلمت.
نعم.
أو لا يا
سلام. نعم بلى هي تقول كذلك يا شيخ.
أي نعم، فهذه بشارة، سأل الله.
نعم.
أن يثبتها وأن يهدي.
آمين.
قلبها.
آمين.
وأن.
آمين.
يهدي كل أحد لهذا الدين القويم العظيم الذي تشرق به القلوب.
آمين.
وتستنير.
آمين.
به الأفئدة. آمين. وينجو به الناس من هلاك الدنيا وهلاك الآخرة.
نعم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم. نعم.
هذه بشارة عظيمة.
صحيح.
نحمد.
صحيح.
الله ونشكره.
نعم.
على ما حصل، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وهنا.
آمين.
أقول.
آمين.
رب كلمة يتكلم بها الإنسان في مجلس أو في مجال من المجالات يسمع أحد يحييه الله تعالى وهو لا غير شاعر بها، هذه يعني.
نعم.
نموذج لهذا، فنحمد. نعم. الله الذي له الحمد كله يسر هذا شرح صدرها، وأسأله الذي من بهذا أن يثبتها وأن يهديها سواء السبيل، وأن يحفظ دينها، وأن يهدي الضال من الناس إلى نور هذه الشريعة المباركة.
اللهم آمين.
أما ما يتعلق بسؤالها عن الاستخارة وهل يصلح أن تستخير في صلاة النافلة، حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.
نعم.
ثم ليقول، وهذا يدل على أن الاستخارة تكون في الرواتب وتكون في الصلوات النوافل مطلقا. فإذا صلى مثلا راتبة الظهر واستخار بعدها، صلى راتبة المغرب أو العشاء واستخار بعدها، فكل هذا من المشروع الجائز الذي يتحقق به المشروع من الاستخارة. والمقصود من الاستخارة هو الدعاء.
نعم.
وشرعت الصلاة استفتاحا ونوع من الصدقة والتهيؤ لحضور القلب قبل دعائه. فإذا لم يتمكن، كأن تكون المرأة حائضا مثلا، أو تكون نفسا، أو تكون في حال لا يمكنها أن تصلي، وكذا الرجل إذا كان لا يمكنه أن يصلي، فليقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.
نعم.
اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أن في كذا وكذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم رضني به، وليجعل الأمر بيد الذي لا أمر إلا من قبله، ولا مانع إلا ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
سبحانه.
وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هكذا يكون الإنسان قد أتى بالاستخارة على أكمل وجوهها.
نعم.
ومن فعل ذلك فما وقع بعد هذا فهو خير له، سواء انشرحت نفسه أو لم تنشرح، سواء رأى رؤيا أو لم يرى رؤيا، كل ذلك لا أثر له.
نعم.
بمعنى أنه لا يلزم أن يكون هناك رؤيا، ولا يلزم أن يكون هناك انشراح، ولا يلزم أن يكون هناك تيسير للأمر، قد يتعسر ثم يتيسر. المقصود نعم. أن ما حصل بعد الاستخارة التي فوض فيها الأمر لله جل وعلا وصدق في سؤاله، إذا فعل ذلك فإن الخير في الواقع.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خير. نعود للاتصالات. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله. أخي عبد الله، الأخت أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، كنت عرفت أن تغيير النية أثناء الصلاة لا تجوز.
نعم.
فعايز أعرف، طب لو غيرناها بعد الانتهاء تماما من الصلاة،
نعم،
تجوز ولا لا برضو؟
كيف لو غيرتها بعد الصلاة؟ مثل
يعني مثلا صليت الظهر وبعد ما خلصت نويتها سنة القبلية وبعدين صليت الظهر من جديد.
طيب شكرا لك يا اختي.
سؤال كمان.
نعم تفضلي.
هل يجوز ان شخص يعني يوزع الميراث بتاعه قبل وفاته؟
يوزع ماذا؟
ميراثه او التركه بتاعته قبل ما يموت يعني.
نعم، يوزع تركته قبل وفاته،
حيث يعني ان يجر احد الاخوه على الاخر.
طيب واضح، شكرا لك.
طيب ممكن لو سمحت رقم الشيخ؟
طيب تواصلي مع الاخوان في التحكم يزودونك برقم الشيخ. شكرا لك. طيب الاخوان مع الاتصالات. طيب شيخ، الاخت ام عبد الله سؤالها تقول تغيير النيه، هي سالت واجابت، تقول تغيير النيه لا يجوز اثناء الصلاه، فهل يجوز ام لا يجوز يا شيخ؟ وتقول لو غيرناها بعد الصلاه، صلى مثلا الفريضه واراد ان يقلب نيته يجعلها سنه راتبه ثم يصلي بعد ذلك.
اذا شرع الانسان الصلاه بنيه،
نعم،
فانه لا يجوز ان ينقلها الى نية أخرى معينة. فإذا قال الله أكبر ناويا الظهر فهي ظهر،
نعم،
لا يمكن أن يحولها إلى عصر أو إلى فجر أو إلى نافلة الظهر القبلية،
نعم،
راتبة للظهر القبلية، لكن لو حولها إلى نافل مطلق فلا حرج.
نعم.
هذا بالنسبة لتغيير النية أثناء الصلاة.
أثناء الصلاة
من باب أولى أن يغيرها بعد فراغه من الصلاة، العمل انتهى.
صحيح.
والعمل قد نوي على وجه، فلا يجوز تحويله إلى شيء آخر.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني حول توزيع التركة يا شيخ، توزيع الإنسان لتركته على ورثته قبل وفاته، هل يجوز بحجة كما تذكر هي حتى لا يجور أحد الورثة على الآخرين مثلا؟
هو ليس ميراثا إذا وزعه،
نعم،
في الدنيا،
نعم،
قبل موته هذا لا يكون ميراثا إنما هذا هبة.
نعم.
فهو جائز لكن لا أنصح أحد أن يفعل هذا. هذا ليس من التصرف الرشيد.
نعم.
أن يوزع الإنسان أمواله على الناس قبل موته، لا سيما التوزيع الذي يستوعب كل المال.
نعم.
إنما لو أراد أن يهبهم فليهبهم على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
نعم.
أما ما بعد الموت فهذا أمره إلى الله، وقد يموت بعضهم قبل أن يموت، وقد يكون من يتوقع أنه يورث.
نعم.
وارثا.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال يا شيخ من إحدى الأخوات، هو متوافق مع موضوع الحلقة. هي ثيب يا شيخ، توفي زوجها رحمه الله، تقول هل لها يا شيخ أن تزوج نفسها مع وجود وليها، والدها موجود، وتقول هي ثيب يعني.
هذه المسألة العلماء فيها أقوال.
نعم.
والذي أشير عليها أن لا تعمد إلى هذا إلا في حالات استثنائية تستثني فيها، أما من حيث الأصل.
نعم.
فينبغي أن تحرص على أن لا يتم الأمر إلا بإذن وليها. وأنا أقول للأولياء هذا جزء من الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب تعنتهم وتشددهم في مسألة تزويج البنات وتيسير الأمر لهن.
نعم.
أنا أقول هذا من الخطأ الذي ينبغي تجنبه والخطر الذي يخشى عاقبته، لأنه في الحقيقة لما تحد الناس وتمنعهم من التصرف الراشد المباح قد تضطرهم إلى أن يطأوا الحرام أو أن يدخلوا في دائرة المحرم. أسهل طريق لتجاوز الحرام هو تسهيل الحلال.
لا شك. صحيح. جزيتم خيرا صاحب الفضيلة. الأخت كميلة من ليبيا، تفضل يا أختي كميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
جزاكم الله خيرا عنا في هذا البرنامج.
آمين.
المفيد.
وإياك آمين، تفضلي.
سؤالي بخصوص زكاة الأموال.
نعم.
أنا عندي طبعا والدي خرجنا الزكاة أموال بتاعنا بداية السنة طبعا هذه.
نعم.
في 15 يناير.
نعم.
خصيص جزء من مبلغ لأخت على أساس بدي تأخذ مني.
ماذا؟
هذه الأخت جزء من المبلغ خصصها لأخت بتأخذ مني طبعا، إن أخوها عنده ديون بيش يسدد ديونها.
نعم.
واضح.
نعم. خصص جزء من زكاته لشخص. من
خصيص؟ يعني تسحب من الزكاة مني لأخوها عنده ديون.
نعم نعم. هو والدك أعطاك أنت هذا المبلغ عندك أنت حتى تسلميه؟
أيوه. سمع لي فلانة على أساس طبعا.
طيب وأنت لم تسلميه بعد يعني؟
لا، على أساس صوت بي بتلفون جيت أخذ.
أها.
هذا من شهر واحد، فقلت لي على أساس أنا الظروف ما خدمتنيش هي خارج مدينة أنا ما نسكن فيها.
نعم نعم. والمبلغ ما زال عندك أنت؟
ما زال عندي لتوى طبعا، بعدين هون صارت الحرب من شهر
2
لتوى وضع.
أنا
سؤالي مش عارفة يعني تأخير الزكاة عندي لتوى ومش عارفة نتصرف فيه.
طيب.
مع العلم اتصلت بها الأسبوع الماضي قلت لها أساسية في حاجة ما سلم مال وخليه عندي تونا أخذها، لكن مش عارفة ممكن تلمس هذا ويتحول.
واضح عندي. واضح واضح السؤال واضح.
هل لي حد متصرف فيه نعطيه حد من مدينتي يحتاجها؟
نعم.
وهل لو تصرفت نكون عندي آية من آيات النفاق بحيث أنه وعدتها أن المال ليها؟
أها. طيب واضح.
فهمت موقفي شيء أني مش عارفة، خايف يقعد عندي المال وزكاة أموال ما طلعتش.
واضح. والسؤال
واضح
الثاني
سير.
واضح واضح.
لا هذا السؤال الوحيد.
طيب شكرا لك وفيك. شكرا أختي كميلة. الأخ ذيب من السعودية، تفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ تكلم قبل شوي عن تحويل النية في العبادة.
نعم.
الصلاة.
نعم.
أنا دخلت قبل فترة وصليت سنة راتبة ودخلوا معي ثلاثة وفكروني أصلي فرض.
نعم.
وحولت نية الفرض لصلاة الفجر، فما أبغى أعرف وش علي.
كيف أنت يعني لم تصلي الفجر؟
أنا دخلت جيت جماعة ثانية. جيت قلت صلي الجماعة الأولى فتسننت. دخلوا معي جماعة ثانية فكروني أصلي فرض.
نعم نعم.
فحولت نية الفرض وبعدين تسننت.
أها. واضح واضح.
أبغى أعرف وش الثاني، الرواتب الشهرية هل عليها زكاة؟
أها. طيب واضح. شكرا لك يا أخي ديب. شكرا. نعم معنا اتصال. نأخذ اتصال من المغرب من العراق. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
أحبك بالله أخي عبد العزيز.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل. الأول
نحن في قرية، نعيش في قرية وليس لدينا مسجد، أقرب مسجد على بعد 2 كيلومتر.
نعم.
2 كيلومتر. ليس في كل الأوقات نسمع النداء، في الصيف لا نسمعه، في الشتاء نسمعه.
نعم.
لكن السؤال، هل يجوز، يعني هل يضطرنا الشرع أن نذهب 5 أوقات، علما أنه إذا أردنا الذهاب إلا في السيارة؟
نعم.
لأنه يبعد على بعد 2 إلى 2.5 كيلومتر.
نعم. طيب واضح.
السؤال الثاني، أنا سمعت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن من لا يصلي كافرا كفرا مخرجا عن الملة.
نعم.
الملة، فهل من لا يصلي إن كان كذلك كيف التعامل مع من لا يصلي، علما أن لدينا كثير لا يصلون هنا، وإذا قلت لهم قالوا لا دخل لك أنت، كيف التعامل
يعني
مع هؤلاء؟
طيب أخي، هم لا يصلون، ينكرون إنكارا تاما لوجوب الصلاة، أم يصلون أحيانا ويتهاونون ويفرطون؟
كلا منهم.
نعم. طيب. نعم. ولم يتم أسئلته. طيب دكتور خالد، الأخت كميلة من ليبيا سألت عن زكاة الأموال، تقول والدها لديه أخرج زكاة ماله بداية السنة الميلادية في شهر يناير، وأعطى ابنته كميلة جزءا من الزكاة لتعطيه أحد المستحقين لإحدى الأخوات لتوصله لأخيها، تقول بأن المبلغ ما زال عندها حتى الآن وقد مضت أشهر، ومن وعدتها بإعطائها لم تستطع أن تصلها بسبب الظروف التي يعيشونها، تسأل تقول وهي بحاجة ماسة، تقول هل أتصرف بهذا المبلغ وأعطيه لغيرها أم يبقى عندي أم ماذا؟ حفظكم الله.
هي في الحقيقة وكيلة.
نعم.
وبالتالي لابد أن ترجع إلى صاحب المال وهو والدها وتقول له الواقع، ويجب المبادرة في إخراجه، إلا أن تكون هي وكيلة عن من أخذته له، بمعنى أنه هي أخذته ليس وكالة عن أبيها في إيصال المال.
نعم.
إنما هي وكالة عن من وكلها أن تأخذ هذا المال من أبيها.
نعم.
ففي هذه الحال إذا كانت الصورة الأولى هي وكيلة عن والدها في إيصال الزكاة، هنا يجب إخراجه، رد المال إلى الرجل وإخباره بوجوب إخراجها مباشرة. أما إذا كانت هي وكيلة عن المستحق للزكاة من فقير أو مسكين أو مدينة أو غير ذلك، ففي هذه الحال يجوز أن تبقى المال عندها إلى أن يتيسر إيصاله إلى المستحق الذي وكلها في قبضه.
نعم.
أظن أن الصورة واضحة.
نعم. لكن يا شيخ، كيف يمكن أن تكون هي وكيلة للمستحق؟ يعني هل يمكن أن تقول لها الآن والمبلغ عندها، تقول أنا وكلتك بأن يبقى المبلغ مثلا وقد وصلها الآن المبلغ؟
لا، هو يعني النظر إلى قبض المال.
نعم.
يوم قبضت المال، هل قبضته نيابة عن والدها؟
نعم.
في إيصال المال، أم إن قبضته نيابة عن المستحق؟
نعم، أحسنت.
وقد يتولى الطرفين، قد يكون وكيل له في الإيصال وكيل له في القبض، عند ذلك يجوز أن تمسك المال إلى أن تعطيه المستحق.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا ذيب من السعودية يسأل عن تحويل النية في الصلاة، يقول بأنه دخل المسجد لصلاة الفجر فوجد الصلاة قد قضيت فصلى السنة الراتبة حتى تأتي جماعة أخرى، يقول فدخلوا معه يظنون أنه يصلي الفجر الآن، يقول فقلب نيته وحول النية إلى فرض، يسأل عن صلاته، هل هي صحيحة يا شيخ؟
صلاته لا تصح لأنه لم يصلي الفجر، إنما نوى في أثناء الصلاة.
نعم، صحيح.
وعلى هذا يجب أن يعيد الصلاة الآن.
نعم.
يعيد صلاتها الفجر التي تركها الآن، وما مضى لا حرج عليه إن شاء الله.
الحمد لله. والذين دخلوا مع صلاتهم صحيحة يا شيخ؟
الذين دخلوا معه لأنه يصح اتمام المفترض بالمتنفل.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني حول الرواتب الشهرية يا شيخ، هل عليها زكاة؟
الرواتب الشهرية نعم عليها زكاة إذا حال عليها الحول.
نعم.
بمعنى أنه إذا بقي عندك هذا الراتب حتى مر عليه عام.
نعم.
فزكيه.
نعم، أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يا شيخ من العراق بلقي كان معنا، سأل سؤالين، سؤاله الأول يقول هم في قرية يا شيخ وليس عندهم مسجد، أقرب مسجد يبعد أكثر من 2 كيلومتر، يقول وليس في كل الأوقات يسمعون النداء، يقول أحيانا يسمعونه في الصيف ولا يسمعونه في الشتاء والعكس،
يسأل يقول هل لابد يا شيخ أن يصلوا جماعة في المسجد؟ كأنه ذكر أن هناك مشقة لابد من ركوب السيارة إلى آخره.
على كل حال ركوب السيارة اليوم ليس معتبرا بمعنى أنه مانع، لأنه بعض الناس لو يبي يروح أدنى مشوار ركب السيارة.
صحيح.
ركوب السيارة غير مؤثر. الكلام على هل يبلغه النداء بدون مؤثرات تزيد وصول الصوت أو لا يبلغه. إذا كان يبلغه الأذان من غير مؤثرات فإنه يجب عليه أن يجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي كان لا يجي الذي قال جاء ليطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب إذا.
نعم. هو في الغالب الشيخ أكثر من 2 كيلو لا أعتقد أنه سيصلهم ويسمعون الصوت دون مؤثرات.
الله أعلم. نعم. قد يكون، لأنه بعض الأحيان المؤذن قد يكون صوته جهوريا فيبلغ مدى أبعد.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول بأنه سمع من فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين بأنه قال من لا يصلي فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. يقول يا شيخ أولا ما سمعه، ثم يقول كيف نتعامل مع من لم يصلي، من ينكر وجوب الصلاة يا شيخ؟
فيما اتصل بما ذكره عن شيخنا الشيخ محمد عثيمين هذا هو قوله.
نعم.
وهو قول جماعة من أهل العلم، وأهل العلم لهم في هذا أقوال.
نعم.
منهم من يرى والكلام في المتهاون.
نعم.
بالصلاة الاتفاق منعقد على أن هذا من عظائم الأمور ومن كبائر الإثم ومن جلائل ما يتورط فيه الإنسان أن يخل بالصلاة تركا ولو في صلاة واحدة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر فكأنما فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، فهذا يدل على عظيم الخسارة الحاصل بترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة، فكيف بأن يترك صلوات متواليات؟ من العلماء من يقول يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من يقول يكفر بترك أكثر من 5 صلوات، ومنهم من يقول يكفر بأن يترك تركا يعرف به أنه تارك يوطن نفسه على الترك. والذي يظهر أن كفر تارك الصلاة إنما هو في حق من ترك تركا تاما ووطن نفسه على الترك، أما من يصلي ويخلف هذا على خطر جليل ويوشك أن يهلك إن لم تتداركه نعمة الله ورحمته. فهذا ما يتصل بترك الصلاة. أما من تركها جحودا وغير إقرار أو أنه جحدها وصلى فهذا كافر لجحوده، فإن وجوب الصلاة أمر دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، فلا خلاف بين أهل الإسلام أن الصلاة من شعائر الله وأنها من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حج البيت من استطاع إليه. نعم. سبيلا وصوم رمضان حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي المحافظة على هذه الأركان، والأركان هي ما يبنى عليه.
نعم.
الإسلام في هذا التصوير، وهو أساس البناء الذي ينبغي أن يحرص عليه. وقد قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه في حديث معاذ؟ قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، ثم قال وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أعود للصلاة الأخت نجية من الإمارات. فضل أخت نجية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
بودي أن أدفع حج البدل عن أقربائي المتوفين، فهل يجوز أن أدفعه من زكاة أموالي؟
تريدين أن
أدفع حج البدل؟
نعم نعم.
لأقربائي المتوفين.
نعم.
يعني عمي عمتي خالتي.
نعم.
فهل يجوز أن أدفعه من زكاة أموالي؟
نعم. طيب.
جزاكم الله خير.
وإياكي، شكرا لك. الأخت أم عمر من الكويت، تفضلي أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بارك الله فيكم، عندي 3 أسئلة.
طيب الأول معمر.
السؤال الأول شيخ خالد، أحسن الله إليكم وأسأل الله أن يبارك في علمك وعملك، ما حكم التسبيح لآلة العد؟
نعم.
2، بالنسبة للدعاء الذي يقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى.
نعم.
هل هذا الدعاء يدخل من ضمن أذكار الصباح والمساء؟ وما نعم. معنى ليس وراء الله مرمى؟
نعم.
السؤال طيب. الثالث بارك الله فيكم، المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته
نعم.
هل يلتزم بنموذج معين للوصية أم يكتب حسب أسلوبه؟
جزاكم الله وإياك شكرا لك يا أختي. شيخ الأخت نجية من الإمارات سألت عن حج البدن، تقول لأقاربها من توفي منهم، تقول هل يمكن أن تدفع أجرته من زكاة مالها يا شيخ؟ دكتور خالد
لا تدفع الزكاة في مثل
نعم.
هذا
نعم
لا تدفع الزكاة إذا أراد أن تحجج بدل
نعم.
فلتدفعه من غير الزكاة، يعني الزكاة الله تعالى قالنا والصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، فيجب صرفها في هذه الأصناف. من أهل العلم من يقول وفي سبيل الله يدخل فيه الحج، لكن هذا في الحج عن الحي الذي لا يستطيع، في قول بعض أهل العلم وعامة العلماء على أن الحج ليس داخلا في مصارف الزكاة، وهذا الأقرب إلى الصواب أن الحج لا يدخل في مصارف الزكاة أصلا، لا في حج الأحياء ولا في حج الأموات.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت أم عمر من الكويت سؤالها الأول يا شيخ حول التسبيح بآلة العد المنتشرة الآن يا شيخ.
التسبيح بآلة العد التي تستعمل الآن
نعم. نعم.
إذا كان هذا لضبط المشروع من العدد ولا سبيل للعد إلا بهذا فلا حرج
نعم.
لكن إذا كانت تستطيع أن تعد بيدها فهذا أكمل وأتبع للسنة
نعم.
وهو امتثال لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعقد التسبيح بيده وقال
نعم.
عقدنا بأناملكن فإنهن مستنطقات، وهذا يدل على فضيلة العقد باليد. لكن بعض الناس لا يحسن ويسهى وبعض الأحيان يستعمل العد في غير ما هو مشروع من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والأولى والأفضل والأتبع للسنة أن
نعم.
يسبح بيده.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني حول الدعاء حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى، تقول هل هذا من أذكار الصباح والمساء؟ وسألت عن معنى وليس وراء الله
نعم.
مرمى. نعم
هذا من الأذكار التي جاءت في أذكار الصباح
نعم،
وهو لا بأس بإسناده
نعم.
ومعنى حسبي الله أي الله كافيني، وكفى
نعم.
أي تكفيني كفايته
نعم.
وليس وراء الله سمع الله لمن دعا أي أجاب
نعم.
دعاءه
نعم.
وحقق مراده. وليس وراء الله مرمى أي ليس وراء الله غرض وقصد ولا غاية وهدف
نعم.
هذا معنى وليس وراء الله مرمى، يعني لا نقصد إلا الله، وهذا استحضار أنه ليس مهما طلبت ومهما قصدت فلن تقصد أفضل وأكمل من أن تقصد الله جل وعلا.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الأخير تقول حول كتابة الوصية يا شيخ، هل للوصية صيغة معينة أم يمكن للإنسان أن يكتبها بأسلوبه وبصيغته هو؟
ليس هناك صيغة محددة
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في صيغة الوصايا، لكن من العلماء ما استحب أن يقول بسم الله هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، استحب بعض أهل العلم هذه الصيغة ولا حرج في ذلك، لكن ليس في ذلك شيء من السنة يصار إليه. فلو أنها كتبت أو أنه كتب الموصي أو صيت أو افعلوا بعد موتي بدون أن يذكر لفظ الوصية كذا كذا عطوا فلان كذا أو افعلوا كذا بعد موتي فهذه وصية.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. آخر دقيقتين لسؤال من كامران هنا، يقول هل يجوز يا شيخ تنزيل الكتب من الإنترنت؟ يقول مع العلم بأن هناك كتب قد كتب عليها حقوق الطبع محفوظة وكتب لم تكتب عليها هذه العبارة.
الذي في الانترنت بعضه مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة نسخا وتصويرا وإلكترونيا وما إلى ذلك، فهذا تجنب تنزيله لأنه قد منع ذلك بحفظ الحق من أن يكون هذا متداولا في المواقع. أما إن كان حقوق الطبع محفوظة هكذا ولم يفصل، فالذي يظهر أنه لو طالعها أو حملها أو طبع نزلها تنزيلا ليس تجاريا لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون هناك نظام يمنع أو نظام يرتب هذه الأمور، فعند ذلك المرجع للنظام، لأنه قانون الملك الفكرية والحقوق الطبع هذه مما هي في الحقيقة نوع من الاصطلاح، فإذا اصطلح الناس على شيء وتوافقوا عليه فينبغي مراعاته والعادة محكمة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم، شكر الله لكم دكتور خالد.
الله يحييك، أهلا وسهلا مرحبا بك،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.